بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
ومن استديوهاتنا في موسكو نرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود. سنكون معكم على مدار الساعة، أنا نغم كباس
وأنا فرح القادري، والبداية بأبرز العناوين.
الأمم المتحدة تدعو لاتخاذ إجراءات لمنع الأسلحة البيولوجية،
وساطة روسية بين قسد والحكومة السورية،
نواب في البرلمان الأوروبي يتهمون الجزائر بدعم وتمويل روسيا ماليا،
وزير الخارجية التركي يقول إن بلاده ومصر قد تستأنفان العلاقات الدبلوماسية الكاملة في الأشهر المقبلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى اتخاذ إجراءات للحد من انتشار الأسلحة البيولوجية، حيث قال غوتيريش إن مجال العمل الأول هو تعزيز أحكام المساءلة في الاتفاقية لضمان عدم استغلال التقدم العلمي لأغراض عدائية. دعونا نتأكد من أن العلم والتكنولوجيا يستخدمان لمنفعة البشرية وليس لتدميرها، وأن السلام يظل في صميم التنمية والتعاون العلمي. ثانياً، تحديث التفكير بشأن التحقق والامتثال بما يتناسب مع تهديدات اليوم. العالم قد تغير بشكل كبير خلال العقود الخمسة الماضية، وبالتالي يجب أن تتغير الاتفاقية.
وأضاف غوتيريش ثالثاً، منح الاتفاقية الموارد المالية والبشرية المتزايدة التي تحتاجها لتنفيذ هذا العمل المهم، يدعم العالم بسخاء النظم العالمية المناهضة للأسلحة الكيميائية والانتشار النووي. يجب أن نفعل الشيء نفسه بالنسبة للأسلحة البيولوجية مع زيادة كبيرة في ميزانية الاتفاقية.
ورأى غوتيريش أنه حان الوقت الآن لإغلاق كل الطرق لتطوير واستخدام هذه الأسلحة، وأن الأسلحة البيولوجية ليست نتاج خيال علمي وأنها خطر واضح وقائم. لهذا السبب أصبح تعزيز اتفاقية الأسلحة البيولوجية أكثر أهمية من أي وقت مضى.
ولمناقشة أهمية هذه الدعوة وإمكانية تنفيذها، ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات الدكتور جاسم محمد. أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود. ونبدأ من هذه الدعوة لغوتيريش، هل تعتقد أنها ممكنة التحقيق، وما هي الآلية للحد من الأسلحة البيولوجية؟
ما يتعلق في تعليق الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش بشأن اتفاقية الأسلحة البيولوجية، أجدها أنه هي تأتي في وقت صعب جداً. أصبح معروف أنه خلال النزاعات والحروب، ولو تحدثنا عن الحرب في أوكرانيا، هي حرب معقدة وحرب هجينة، وواحدة من الأسباب التي توصف أو تجعل هذه الحرب الهجينة هي الأسلحة البيولوجية. وهنا ممكن العودة إلى اتفاقية عام 72 في 10 أبريل، هي كانت أول اتفاقية أو أول معاهدة متعددة الأطراف لنزع السلاح البيولوجي، وأيضا هي كانت تنص على ضرورة أن يكون حظر إلى خزن وإلى إنتاج هذا النوع من الأسلحة. هذه الاتفاقية دخلت يعني أو أصبحت فاعلة في عام 75. فإذا العودة إلى هذه الاتفاقية، تعزيز هذه الاتفاقية، لكن أيضا أجد أنه حتى الأمم المتحدة الآن ما زالت تعاني الكثير من إدارة يعني أعمالها وإدارة أنشطتها، ربما يعود لأسباب إدارية وأيضا أسباب تتعلق بالموارد المالية والبشرية، وهذا ربما ما يعقد مهمة تتبع أو متابعة الأسلحة البيولوجية، خاصة لو تحدثنا في حرب أوكرانيا.
يعني دكتور، أيضا أنه حضرتك ذكرت الأزمة الأوكرانية، والولايات المتحدة كما تعلم متهمة بأنشطة بيولوجية على الأراضي الأوكرانية، هل يمكن ردع هذه الدول الكبرى من استخدام الأسلحة البيولوجية؟ أخص هنا بالذكر يعني أمريكا بالدرجة الأولى، ومن بعدها نظام كييف.
نعم، كانت هنالك اتهامات إلى الولايات المتحدة بأنها هي تنفذ المشروع تحديدا من قبل وكالة الاستخبارات الأمريكية، وكانت مخصصات مالية تقريبا وصلت إلى 200 مليون دولار. هذه كانت تدير المعامل البيولوجية في أوكرانيا، وكان الجانب الروسي لديه الكثير من المستمسكات، وأكد بأنه مستعد إلى عرض هذه الوثائق وفقا إلى المصادر الروسية الرسمية. وكان هذه يعني واحدة من المؤشرات إلى وجود المعامل البيولوجية في أوكرانيا بإدارة الولايات المتحدة هي الطيور المهاجرة والطيور المرقمة، برغم أن الولايات المتحدة نفت ذلك وقالت بأننا نقوم بتجارب لأسباب علمية. فإذا الاتهامات ما زالت قائمة، لكن التحقيقات أيضا لم تحسم هذا الأمر. أما موضوع مساءلة الولايات المتحدة، الولايات المتحدة هي بصراحة ما زالت تؤثر على قرارات الدول، خاصة لو تحدثنا مجلس الأمن وكذلك أيضا في المنظمات الدولية. فإذا إيجاد أو التفكير بإصدار قرارات لإدانة الولايات المتحدة أجدها في هذا الوقت ربما هو أمر صعب. ولاحظنا أنه موضوع حق الفيتو التي تستخدمه الولايات المتحدة في صدور مثل هذا النوع من القرارات.
كما تعلمون الحروب تنتج الإرهاب، أليس برأيكم استخدام الأسلحة البيولوجية إرهاباً دولياً يمس بالأمن الإنساني في عالمنا؟ كيف برأيكم يمكن التصدي لهذا الإرهاب ووقف هذا المخطط الغربي الذي يسعى لتوريط روسيا في استخدام الأسلحة البيولوجية؟
لو تحدثنا عن التداعيات في استخدام الأسلحة البيولوجية، هنالك التداعيات على يعني على صحة الإنسان وعلى البشرية، وهنالك أمراض فتاكة ممكن أن تؤثر على حياة البشر والبشرية، من ضمنها مثل أمراض الجدري والأمراض المعدية الأخرى التي ممكن أن تتناقل أو تسببها هذه يعني المعامل البيولوجية والأسلحة البيولوجية. لكن لو عدنا إلى سؤال حضرتك أنه كيفية التصدي عندما تكون هنالك حروب ونزاعات وحرب هجينة في مثل هذا الوقت هي حرب أوكرانيا، أجد أنه صعب جدا. يعني لاحظنا أنه تجربة المنظمات الدولية مثل منظمة الطاقة وكالة الطاقة الدولية يعني كان مهامها بصراحة صعبة جدا، فكيف الحال بالنسبة إلى مهام الوكالات الدولية ما يتعلق في الأسلحة البيولوجية التي يمكن استخدامها في معامل بسيطة غير معقدة مقارنة بالمفاعلات النووية؟ فإذا السيطرة تكون صعبة جدا، والأخطر أن تكون أنه تستخدم ربما من يعني من جماعات غير نظامية. يعني هنالك مجموعات في أوكرانيا، الجماعات النازية وجماعات إسلاموية متطرفة وجماعات مسلحة أيضا، ممكن أن تستخدم هذه الأسلحة بشكل ممكن أن يهدد البشرية وتكون أضرارها ليس فقط على المنطقة، يعني على منطقة محدودة، ممكن أن تنتشر وتكون مصدر تهديد. أما موضوع التصدي فهذا يبقى يعني هذا تبقى مدى قدرة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن في ضبط هذا النوع من النزاعات. وجد أنه إمكانية يعني الأمم المتحدة ومجلس الأمن المجتمع الدولي أصبحت بصراحة غائبة وسط عنصر القوة ووسط بصراحة ربما انفراد الولايات المتحدة في موضوع يعني سياساتها تحاول أنه فرض سيطرتها على بشكل أوسع على العالم. ونلاحظ أنه التوسع الذي يقوم به الناتو وهذا موضوع آخر في سبيل أنه تكون سيطرة الولايات المتحدة على العالم أوسع من قبل.
يعني دكتور، عند الحديث عن الناتو، أمريكا، الأزمة الروسية الأوكرانية، كل هذا يوحي بأنه يوم بعد يوم يتم استنزاف أوكرانيا وروسيا ودول الاتحاد الأوروبي. يعني البعيدة هي الولايات المتحدة يعني حتى الآن عن هذه المنطقة، منطقة النزاع. لماذا تتخفى برأيكم أمريكا وراء الدعوة إلى المفاوضات إلى السلام، وهي من تسعى يعني لبدء حرب بيولوجية ثالثة أذكر هنا بأنه لدى الاستخبارات الروسية معلومات أفادت بأنه في 27 من شباط فبراير الماضي كان هناك نية لضربة بيولوجية لروسيا وتهديد لأمنها القومي، لذلك هي بدأت بالعملية العسكرية يعني كخطوة استباقية.
يعني الحرب في أوكرانيا أصبحت واضحة أنه هي موضوع استنزاف، محاولة إلى استنزاف روسيا وكذلك استنزاف دول أوروبا. لكن أجد أنه الإحصائيات والأرقام الأخيرة تقول أيضا هي الآن أيضا لا تصل في مصلحة الولايات المتحدة. نلاحظ أنه البيانات والاستطلاعات التي أجرت في الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة ربما أكثر من 50% هم لا يؤيدون هذا الحرب، ناهيك عن أزمة الطاقة الدولية، ناهيك عن التضخم. هذه جميعها ربما الآن أصبحت خارج سيطرة الولايات المتحدة وخارج ما رسمت له الولايات المتحدة. فأجد أنه الآن ربما أنه الولايات المتحدة تدرك جيدا بأن استمرار الحرب بهذه الطريقة ربما لا تصب حتى في صالح الولايات المتحدة كونها أنه استمرت طويلا. أما موضوع الهاجس الأمني والمخاطر التي ممكن أن تهدد الأمن الروسي، هذه بصراحة هذا حق مشروع لموسكو أن تقوم بعمليات وقائية. وأجد أنه روسيا ما قامت به هو في سبيل حماية يعني حقوقها. وأجد أنه هنا الإشارة إلى حديث البابا قبل يومين ذكر بأن الولايات بأن أوكرانيا يجب أن تقدم تنازلات أمام روسيا في سبيل حفظ السلام، وهذا التصريح أن يأتي من البابا هذا يعني هنالك مؤشر خطير تتجه له يعني البشرية والإنسانية، منعطف خطير يهدد البشرية خاصة لو تحدثنا عن احتمال الحرب النووية. فإذا هي حرب استنزاف إلى جميع الأطراف ولا يوجد رابح في هذه الحرب.
رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات الدكتور جاسم محمد، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى سوريا والوساطة الروسية، بينما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية قصد والحكومة السورية بشأن دخول الجيش السوري للمناطق التي تتعرض إلى قصف تركي، حيث قال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي إن بابهم مفتوح للقيادة السورية في دمشق داعياً الجيش العربي السوري للقتال معهم.
وقالت قصد إن القصف التركي طال منازل المدنيين والمشافي والمدارس ومؤسسات البنية التحتية والخدمية المجتمعية مثل محطات المحروقات والكهرباء وصوامع الحبوب، وألحقت بها أضرار كبيرة.
وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بالشأن التركي جوان سوز. أهلا بك سيد جوان في بلا قيود. وأبدأ من هذه الوساطة الروسية بين قصد والحكومة في دمشق، يعني هل تعتقد نجاح هذه الوساطة وإحراز تقارب بين الجانبين على وقع الضربات التركية؟
طبعا المفاوضات بين قوات سوريا الديمقراطية وبين الحكومة السورية أو الدولة السورية هي مستمرة منذ عام 2018 بشكل علني، أعلنها آنذاك الجانبان قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية منذ ذلك الحين. وحتى هجوم عام 2019 في شهر أكتوبر 2019 في آخر عملية عسكرية تركية على شمال وشرق سوريا أيضا تجددت تلك المفاوضات، وحينها حصل للمرة الأولى تفاهم يمكن تسميته بتفاهم اللحظات الأخيرة أو الدقائق الأخيرة بعد الهجوم التركي، وبموجبه دخلت القوات الحكومية لأول مرة على عدة مناطق في شمال وشمال شرق سوريا كانت قد انسحبت منها في عام 2011. هاي المفاوضات ببساطة هي متواصلة من أكثر من 3 سنوات تقريبا أو بحوالي 4 سنوات، ولكن من الناحية السياسية ما عم بيكون في توافق كبير. التوافق فقط موجود من الناحية العسكرية. بنسأل أوقات أشخاص مقربين من هاي المفاوضات أو من المفاوضين، فبيقولوا دائما هناك تفاهم عسكري بين قوات سوريا الديمقراطية وبين الجيش السوري، ولكن من الناحية السياسية ليس هناك أي تفاهمات. من ناحية التفاوضات السياسية ليس هناك أي تقدم، ولكن كل ما في الأمر كلا الجانبين لديه أهداف مشتركة: مواجهة العدوان التركي على سوريا، وحدة الأراضي السورية، مجابهة التنظيمات المتشددة مثل داعش والقاعدة وغيرها.
يعني الجيش السوري أرسل تعزيزات إلى عين العرب، هل تتوقع يعني برأيك تشكيل كتلة عسكرية واحدة مع قسد لمواجهة العدوان التركي؟
هناك ضغوطات للأسف، ضغوطات روسية على قوات سوريا الديمقراطية، وأيضا يعني هناك تماهي روسي مع الجانب التركي فيما يتعلق بالتفاهم بين قوات سوريا الديمقراطية وبين الحكومة السورية. بتصور كلا الجانبين، قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية، يجدان أن هناك ضرورة لحصول تفاهم أكبر من التفاهمات العسكرية بين الجانبين، ولكن التدخل الروسي وتماهي موسكو في بعض الأحيان إلى جانب تركيا هو من يقف عائقا ضد حصول توافق كبير، رغم أن مثل ما ذكرت القوات الحكومية دخلت بالفعل إلى عدة مناطق في شمال وشمال شرق سوريا مثل كوباني وعنعيسة ومنبج ومناطق أخرى، وهذه القوات موجودة منذ عام 2019 منذ آخر هجوم تركي واسع النطاق على تلك المناطق، ولاحقا دخلت قوات حكومية بأعداد أكبر من التي دخلت في السابق.
طيب قصد أستاذ جوان طلبت من الولايات المتحدة التدخل لحمايتها وأيضا من المجتمع الدولي، ولكن الأنباء يعني التي ظهرت في الإعلام وتفيد أن القوات الأمريكية فتحت المجال الجوي أمام الطيران الحربي التركي لقصف قصد، هل ما زالت قصد برأيك تثق بالأمريكي وتنتظر تدخلا دوليا؟
يعني حتى الآن كلا الطرفين الدوليين المتواجدين على الأراضي السورية، سواء الولايات المتحدة وسواء روسيا، كلا الطرفين يعني ربما من خلال بيانات صحفية وما إلى ذلك يرفضون العملية العسكرية التركية، لكن على أرض الواقع هناك شيء مختلف تماما. القوات التركية تستهدف هذه المناطق عبر الطيران المسير والقصف المدفعي ليس فقط منذ أيام أو منذ أسبوع، وإنما منذ آخر عملية عسكرية في أكتوبر 2019. منذ ذلك الحين وحتى الآن لم يتوقف القصف التركي على تلك المناطق ومحاولات الجيش التركي التواغل برا فيها، ولكن يعني باعتقادي كل من موسكو وواشنطن لا يعارضان استهداف مقرات أو منشآت عسكرية أو مدنية في شمال وشرق سوريا عبر الطيران المسير وفي نفس الوقت عبر القصف المدفعي، ولكن يعارضان بطريقة أو بأخرى تواغل بري تركي جديد في تلك المناطق.
يعني في حال نجحت روسيا بإحداث توافق بين قسد والجيش السوري، ألن يغضب برأيك ذلك أنقرة ويؤثر على العلاقة مع موسكو، لاسيما وأن الأخيرة ترفض التعاطي التركي مع الملف السوري؟ يعني هناك خلاف بينهما،
وهناك في نفس الوقت توافقات فيما يتعلق بالملف الأوكراني بين أنقرة وموسكو. المشكلة الكبرى لا تكمن في حصول توافق بين قوات سوريا الديمقراطية وبين الحكومة السورية. في عام 2019 يعني راح نرجع نذكر بآخر هجوم تركي في أكتوبر 2019 حصل تفاهم عسكري بين قوات سوريا الديمقراطية وبين الدولة السورية، وبموجب ذلك الاتفاق وصلت القوات الحكومية إلى أطراف مدينة الأبيض اللي هي اليوم محتلة من قبل تركيا، وصلت القوات الحكومية إلى تلتمر، دخلت القوات الحكومية إلى كوباني، إلى منبج وإلى كامل الشريط الحدودي. القوات الحكومية اليوم متواجدة في عموم المناطق التي تقول تركيا أنها ستشن عليها عملية عسكرية برية، ولكن تركيا في ذلك الحين وافقت أو لم تبدي اعتراضا على حصول تفاهم بين قوات سوريا الديمقراطية والدولة السورية، بل على العكس تماما رحبت بدخول القوات الحكومية إلى تلك المناطق. والرئيس التركي أردوغان منذ أيام كشف مجددا أنه لا يعارض سيطرة القوات الحكومية على مدينة كوباني ومدن أخرى تسيطر عليها قسد، ولكن ما حصل أن القوات الحكومية وصلت إلى هذه المناطق في عام 2019 وقوات سوريا الديمقراطية ابتعدت عن الحدود بمسافة أكثر من 30 كيلومتر. مثلا اليوم بين الحدود التركية وبين بلدة عنيسة التي تتبع لمحافظة الرقة هناك مسافة يعني خط نظر أكثر من 40 كيلومتر، ولا تتواجد قسد في تلك المناطق. هناك نقاط للجيش السوري، ولكن رغم ذلك تطالب أنقرة بانسحاب قسد مجددا من تلك المناطق رغم أنها غير متواجدة فيها. يعني المشكلة بالنسبة لأنقرة هناك أكراد يقيمون في تلك المناطق جنوب تركيا، وأنقرة لا ترغب بإبقائهم هناك. ولهذا السبب وجدنا كيف أن أنقرة تقوم بإجراء تغيير ديموغرافي في عفرين، في رأس العين، في تل أبيض، وفي عموم المناطق السورية التي احتلتها في السنوات الماضية.
الخبير بالشأن التركي جوان سوز، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الجزائر، أين أرسل 17 نائبا من أعضاء البرلمان الأوروبي رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين يطلبون فيها مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر. ويأتي هذا الطلب كون الجزائر واحدة من بين 4 مشترين رئيسيين للأسلحة الروسية، كما أعرب النواب عن قلقهم متهمين الجزائر بتمويل الحكومة الروسية من خلال شراء معدات عسكرية.
ويقود حملة النواب الموقعين من فرنسا وليتوانيا والمجر وإستونيا والسويد وبلغاريا وفنلندا وبولندا والدنمارك وسلوفاكيا رئيس وزراء ليتوانيا سابقاً أندرويوس كوبيليوس. فهل يستطيع الاتحاد الأوروبي التخلي عن الجزائر وقطع علاقاته معها وفرض عقوبات عليها فقط لأنها حليف وشريك استراتيجي لروسيا؟
ولمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا من الجزائر المحلل السياسي والخبير بالقانون الدولي الدكتور إسماعيل خلف الله. شكرا لك أولا على تلبية الدعوة، وأهلا وسهلا بك عبر برنامجنا.
شكرا لك أستاذة، تحية لك وللسادة المستمعين الكرام.
نبدأ دكتور من هذا الاتهام الأوروبي لعدد من البرلمانيين الأوروبيين باتجاه الجزائر حول دعمها مادياً الحكومة الروسية. برأيك يعني لماذا هذه الاتهامات وفي هذا التوقيت تحديداً؟
أعتقد قلت أن هذه النسبة التي هي نسبة ضئيلة مقارنة بالعدد الذي يبلغ تقريباً 735 عضو في البرلمان الأوروبي، ونحن نعلم بأن هؤلاء هذه المجموعة وهذه اللائحة تتشكل من 17 عضو، معنى ذلك نحن أمام تقريباً 2%، وبالتالي لا نستطيع أن نقول أن الاتحاد الأوروبي تحرك أو هكذا ضد الجزائر. اليوم الحقيقة أن الاتحاد الأوروبي هو يسعى لكسب الجزائر ولكسب موثوقية الجزائر في الجانب الطاقوي، لأن الاتحاد الأوروبي اليوم يبحث عن بدائل للطاقة الروسية، والجزائر هي من بين هذه البدائل. فبالنظر لهذه اللائحة وهذا التحرك البرلماني، هذه المجموعة من البرلمانيين أعتقد أنها تخدم أو تتحرك ضد المصالح الأوروبية نفسها. فاليوم عندما تقول أن الشراكة الجزائرية الروسية هي عبارة عن دعم مباشر للعملية العسكرية في روسيا، أعتقد أنه هذا يعني اتهام باطل، وأنها تأويل خاطئ أو بؤس سياسي هكذا. هذا بؤس سياسي حقيقة،
أليس تدخل في الشؤون الداخلية للدولة الجزائرية وعلاقاتها مع من تريد؟
بكل تأكيد هذا تدخل سافر في السياسة الداخلية الجزائرية. اليوم الجزائر اليوم أو غيرها، الجزائر أو غيرها، يعني عندما يتكلم الاتحاد الأوروبي بأي سلطة، أنت بنائب على الاتحاد الأوروبي، المجموعة الأوروبية، ونست الجزائر، ما علاقة الجزائر بأنك تتحرك ضدها؟ ولكن هذه الكتلة الغربية اليوم، هذه الغطرسة الغربية هي التي ما زال يعتقد فيها الغرب أنه يستطيع أن يضغط على الدول المبينة الجزائر اليوم، والجزائر بالعكس اليوم شاركتها واضحة يعني في وضح النهار أنها أولا العلاقة الروسية الجزائرية علاقة قديمة تمتد حتى في الفترة قبل الاستقلال. فاليوم عندما نقول أن العلاقة أن الجزائر لها صفقات في العداد والسلاح العسكري، هذا واضح، هذا واضح، الجزائر لا تخفي هذا. ولكن وحتى أن نقول أن الترسانة العسكرية الجزائرية تقريبا 60% هي من روسيا، فالجزائر من حقها ومن حقها الطبيعي أن تعيد رسكلة أو إعادة تأهيل معداتها العسكرية، وهذا يتطلب أنها تكون تبرم صفقات وهذه تدخل في عبارة تجديد العتاد العسكري الذي هو دائما في تطور، وهذا التطور ربما هذا الذي يقلق هذه الجهات. فهذه الجهات تريد أن تجعل الجزائر ربما هذه هو الحقيقة. فهي تحركات عندها خلفيات، لأن الجزائر اليوم تقوم بمناورات عسكرية مع موسكو مع روسيا، ثم الشراكة المتينة التي تعقدها الجزائر مع روسيا، ليس في الجانب العسكري فقط بل هناك في الجانب الطاقوي، هناك شركات مختلطة اليوم هي في على مستوى بحث على الغاز على البترول على كذا، وحتى في الجانب الصناعي. إذن في الشراكة الجزائرية الروسية غير ليس بالملف الذي يكون موضع ابتزاز وموضع ضغط. الجزائر اليوم عندما تعقد هذه الشراكة الروسية هي بالمقابل أيضا تعقد شراكات مع الاتحاد الأوروبي مع المجموعة الأوروبية، والجزائر هذا موقفها من الأزمة الروسية الأوكرانية كان واضحا وكانت له إشادة، بل كانت هناك إشادة سواء من الكتلة الغربية أو من موسكو. فالموقف الجزائري كان واضحا وكان يلعب على وساطة حقيقية. ربما اليوم عندما الجهات الغربية لا تجد قنوات ربما تتواصل مع موسكو، فالجزائر هي تعرض نفسها أن تكون وسيطا وثيقا في أي تحرك. ولاحظنا أن الجامعة الدول العربية عندما تشكلت لجنة وساطة كانت الجزائر في المقدمة. إذن فنعتقد أن هؤلاء هذه التحركات هي تحركات بائسة وهي تدخل سافر في الحقيقة في العلاقات الجزائرية الداخلية.
طيب دكتور، يعني هل هذه سياسة للضغط على الجزائر من أجل الحصول على الغاز، يعني تهديد بطريقة غير مباشرة وعدم احترام لسيادة الدول وقرارات اختيارها من تختار حليفة، يعني هي حرة؟
هو قضية حصول أوروبا على الغاز هي قنوات واضحة. الجزائر هي تعاملت مع الجهات الرسمية الأوروبية، يعني نتكلم على اتفاقيات مبرمة بين الجزائر وإيطاليا، والكل لاحظ بتلك الاتفاقيات العريضة مع الطرف الإيطالي، والطرف الإيطالي هو جزء أصيل من الاتحاد الأوروبي. نتكلم على الاتفاقيات الأخيرة مع سلوفينيا. إذن فالشراكة الجزائرية في جانب الطاقة أو العقود الجزائرية المبرمة مع الجهات الغربية الجهات الأوروبية هي واضحة، بل بالعكس أن الجزائر ربما تذهب إلى زيادة الضخ نسبة الغاز. فالقضية اليوم أعتقد أن الجزائر هي اليوم لما تقوم بمواقف وتعطي هذه المواقف هي تريد أن تكون هناك معاملة ندية. الجزائر اليوم سياستها الجديدة تبحث عن شراكات ندية وشراكات لها مصالح ثنائية، صالح مشتركة، المصالح تكون مصالح مشتركة مبنية على شراكة حقيقية. وأعتقد أن روسيا أيضا أعطت يعني باركت هذه الشراكة ولم تقل يعني حتى نكون يعني بالأمام هؤلاء الذين ربما يسوقون على أن الجزائر هي تتخندق عندما تبرم هذه الصفقات مع روسيا، هي تتخندق مع روسيا كما يسوق كما حاولت هؤلاء مثل هؤلاء إذا هذه العريضة النواب أو المجموعة التي تحركت منذ السابق في السابق الكونغرس الأمريكي. فأعتقد أن الجهات الرسمية سواء في على مستوى أوروبا مستوى بريكسل أو على مستوى واشنطن هي تعلم بأن الجزائر شريك وثيق في الجانب الطاقوي في الجانب الأمني وحتى في الجانب الاستراتيجي، لأن الجزائر اليوم هي تعتبر من الدول الفاعلة في المجموعة الإفريقية وحتى في المجموعة العربية، والكل يعلم بأن القمة العربية الأخيرة استطاعت الجزائر أن تكون أن تفتح ملفات حساسة وأزمات معقدة من بينها الملف الفلسطيني، هذه الوحدة التي صعب على الكثير من اللقاءات والقمم هنا وهناك. الجزائر استطاعت أن تجمع بين الفرقاء الفلسطينيين، استطاعت أن تعطي لدفع للملف الليبي وما زالت تتحرك في هذا الباب، استطاعت أيضا أن تكون مقاربتها في ملف الساحل، وهي اليوم أيضا تعرض نفسها وتعرض ما يسمى بميثاق الجزائر للمبني على المصالحة المالية المالية. إذن فالكل يعلم، الجهة الغربية أو الكتلة الغربية ككل تعلم بأن الموقف أو الدور الجزائري لا يمكن أن يتم التشويش على هذا الدور، وحتى هذه العرائض لا أعتقد إنما هي شطحات لا تسمن ولا تغني ولن تؤثر على العلاقة الجزائرية الأوروبية ولا حتى على العلاقة الجزائرية الروسية.
إذا تحدثنا عن طلب الجزائر الانضمام إلى مجموعة البريكس، يعني ما هي مخاوف دول الاتحاد الأوروبي من هذا التقارب الروسي الجزائري وأيضا من التواجد الروسي في أفريقيا؟
اليوم المجموعة الأوروبية هي بطبيعة الحال هي ترى بأن هناك منافس شرس يدخل على الساحة الإفريقية ومن بينها الجزائر. الجزائر كانت مطروحة من بين الأسواق التي تعتمد عليها المجموعة الأوروبية. الجزائر كانت مكان أو جهة لنقل المادة الأولية في أفريقيا ككل يعني في الحقيقة.
نعم.
اليوم عندما تقدم الجزائر طلبها لانضمام للبريكس ونرى المباركة الروسية والصينية لهذه الخطوة، نقول بأن هذا سيقلق حقيقة الطرف الأوروبي، ولكن بالمقابل أن الجزائر اليوم عندما تقول بأن أو أنها تذهب إلى هذا الانضمام هي يخدم المصلحة العامة ويصلح يخدم كل المصالح. الآن حتى جهات أوروبية في اعتقادي أنها تسعى للانضمام إلى البريكس، ما تعرف نعلم أن تحركات الألمانية الأخيرة وزيارة المستشار الألماني إلى بكين كانت في هذا الباب، تصب في هذا الباب. إذن فحتى الجهات الأوروبية هي تريد أن يكون لها موضع قدم في هذه المنظمة، وربما هي وسيلة للتحرر الأوروبي من الهيمنة الأمريكية. إذن فحقيقة هو يزعج هذا الانضمام الجزائري لمجموعة البريكس، هو يزعج بطبيعة الحال، فالجزائر اليوم تصبح لها استقلالية من جانب التعامل الاقتصادي والتعامل التجاري، ثم أيضا أنها تكون لها دافع في تحرير الاقتصاد من التبعية النفطية. فالجزائر اليوم تعمل على استثمار في المجال الصناعي في المجال الفلاحي، وهذا كله سوف يكون يساعد المناخ أو الانضمام، سيعطي مناخ جيد للذهاب إلى تطبيق هذه المشاريع التي سوف تدفع بالاقتصاد الجزائري ويدخل ضمن يلعب في ساحة الكبار. إذا
نعم.
الجزائر اليوم عندما تطرح نفسها كعضو في مجموعة البريكس هي اليوم تطرح نفسها كلاعب مع في ملعب كبار.
شكرا لك الدكتور إسماعيل خلف الله المحلل السياسي الجزائري والخبير بالقانون الدولي على هذه المداخلة.
شكرا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى العلاقات التركية المصرية، إذ أعلن وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو أن تركيا ومصر قد تستأنفان العلاقات الدبلوماسية الكاملة وتعيدان تعيين سفيرين خلال الأشهر المقبلة.
ومن جانبه صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن عملية بناء العلاقات مع مصر ستبدأ باجتماع وزراء من البلدين وأن المحادثات ستتطور انطلاقاً من ذلك.
وبعد سنوات من التوتر بين البلدين، صافح أردوغان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قطر الأسبوع الماضي فيما وصفه بيان للرئاسة المصرية بأنه بداية جديدة في العلاقات الثنائية بينهما. فما أسباب إعادة العلاقات بين أنقرة والقاهرة وما أهمية ذلك؟ وهل يعني تكثيف العلاقات في مجالات أخرى؟ كيف ستنعكس هذه الخطوة على المنطقة العربية؟
لمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا المحلل السياسي المصري والخبير بالعلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير. أهلا بك دكتور أيمن، وشكرا لك على تلبية الدعوة. نبدأ من هذا الإعلان التركي لاستئناف العلاقات بين مصر وتركيا وإعادة تعيين سفيرين خلال الأشهر المقبلة. برأيك يعني ما أسباب إعادة العلاقات بين البلدين وما أهميتها للبلدين وللمنطقة العربية ككل؟
المؤكد أن عام 2023 سوف يكون عام العلاقات المصرية التركية بامتياز، سواء بتكثيف الجلسات واللقاءات الاستكشافية أو لقاء الوزارات المختلفة وصولا إلى تعيين السفيرين من البلدين. أنا في تقدير البلدين انتقل من فكرة التعامل مع القضايا الخلافية من التعامل بالتتالي إلى التعامل بالتزامن، بمعنى أن البلدين من خلال لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس التركي أردوغان في قطر يعني وضع استراتيجية أو رؤية جديدة تقوم على مزيد من التقارب ووضع إطار سياسي متكامل يتم من خلاله حل كافة القضايا والملفات العالقة بين البلدين. لا يمكن أن ننسى أن هناك يعني كوابح وموانع قد تعرقل يعني هذه الرغبة المشتركة والإرادة السياسية المشتركة لتحسين العلاقة ما بين مصر وتركيا. طبعا هناك جماعة الإخوان في تقدير ليس من صالحها عودة هذه العلاقة إلى مسارها الطبيعي، وقد تعمل هذه الجماعة سواء من عناصرها الموجودة في مصر أو كوادرها الموجودة في تركيا أو في الخارج لمحاولة تخريب أو إضعاف هذه العلاقة مئة جديد. لكن أنا في تقديري قطار العلاقات المصرية التركية بدأ وانطلق ولن يتوقف إلا في المحطة الأخيرة، وهي عودة كاملة للعلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية ما بين البلدين، لأن هناك تاريخ مشترك ما بين البلدين مصر وتركيا، وأيضا الخلافات القائمة رغم أنها خلافات معقدة وخلافات كبيرة وخلافات ليست سهلة وقد تستغرق وقت كبير جدا، إلا أن الإرادة السياسية لدى البلدين في تقديري كفيلة بتجاوز هذه العلاقة، خصوصا أن تحسن العلاقة بين مصر وتركيا سوف ينعكس على ملفات عربية مهمة في مقدمتها الملف السوري. في تقديري عودة العلاقة بشكل طبيعي بين مصر وتركيا سوف يساهم ويدفع تركيا نحو يعني تطبيع علاقتها بشكل كامل مع سوريا، وأن تكون لها علاقات طبيعية وإيجابية مع سوريا، وتنتهي الحقبة السوداء التي كانت في الفترة الماضية منذ ما يسمى بالربيع العربي.
طيب دكتور، يعني لنفرض أن العلاقات عادت والمياه إلى مجاريها، ما أهم المجالات التي من الممكن تطويرها خلال هذه السنة بعد عودة العلاقات؟ يعني وربما تكون هناك تكثيف للعلاقات في مجالات أخرى ليست فقط السياسية، وبالتالي ذلك يمكن أن ينعكس أيضا على المنطقة العربية، ما رأيك؟
في رأيي استعادة العلاقة المصرية التركية هو يعيد لمنطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية نوع من الهارموني الذي افتقدته هذه المنطقة خلال سنوات الماضية منذ ما يسمى بالربيع العربي في عام 2011. الآن يمكن القول أن سياسة تهدئة التوترات وتبريد الصراعات نجحت بشكل كبير جدا في المنطقة، وهي السياسة التي كانت تلتزم بها مصر بشكل دائم ويعني يقف خلفها في تقديري بقوة رئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان يقول دائما أن حلول كل المشاكل تبدأ وتنتهي عند طاولة المفاوضات. لذلك أنا في تقديري بعد الدفء في العلاقة التركية الإماراتية وزيارة الرئيس أردوغان إلى الرياض والسعودية وزيارة ولي العهد السعودي إلى أنقرة، هذا يخلق يعني بداية جديدة في منطقة الشرق الأوسط، خصوصا أننا نشهد أيضا تقارب ما بين المملكة العربية السعودية وإيران، وأن الجلسات التي عقدت ما بين طهران والرياض في بغداد كانت ناجحة وكانت مثمرة ويمكن أن يبنى عليها في الفترة القادمة. وبالتالي نحن ننتقل الآن من حالة الاستقطاب التي كانت سائدة منذ عام 2011 في المنطقة إلى حالة من الانسجام والتعاون والبحث عن المشتركات والمساحات المشتركة في الفترة القادمة. وفي مقدمة المساحات التي يمكن العمل عليها في تقديري في الفترة القادمة تتعلق بالجوانب الاقتصادية. الجوانب الاقتصادية كانت تعمل بشكل جيد جيد للغاية حتى في ظل الخلافات السياسية ما بين مصر وتركيا في الفترة الماضية. وسجل الميزان التجاري المصري التركي في عام 2021 نقلة كبيرة جدا، وكانت التجارة ورجال الأعمال من الطرفين يعملان بشكل منفصل تماما عن المسار السياسي. لكن أيضا الدفء في العلاقات السياسية وعودة السفيرين ومزيد من اللقاءات الدبلوماسية ما بين البلدين سوف يخلقان ظروف أفضل وفرص أفضل للاستثمار المشترك والعمل المشترك، خاصة بين رجال الأعمال والقطاع الخاص في البلدين. وأنا في تقديري هناك سلسلة من القضايا الخلافية يمكن الاتفاق عليها في الفترة القادمة. في مقدمة هذه الملفات الوضع في ليبيا، مصر لديها تصور واضح للوضع في ليبيا يقوم على ضرورة الوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة، وأيضا خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة وإرهابيين من كل المناطق الليبية في توقيت زمني محدد ومعروف سلفا. بالإضافة الملف الثاني وهو المهم أيضا يتعلق بترسيم الحدود البحرية المصرية التركية في شرق البحر الأبيض المتوسط بما يتوافق مع القانون الدولي والاتفاقيات الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لتقسيم المناطق الاقتصادية الخالصة في البحار والمحيطات لعام 1982. الملف الثالث في تقديره هو أقل أهمية يتعلق بنشاط جماعة الإخوان المسلمين في تركيا. ربما البلدين الآن يعني قطع شوطا كبيرا في هذا الأمر، هناك بعض الأصوات ما زالت موجودة في تركيا وتعارض الدولة المصرية وتهاجم الدولة المصرية ليل نهار. في تقديري هذا الملف هو الأقل أهمية في العلاقة بين البلدين نظر لتضاءل وضعف جماعة الإخوان من ناحية والانقسامات التي تضرب هذه الجماعة من ناحية أخرى.
بالنسبة أيضا للقاء الرئيسين المصري والتركي في مونديال قطر، برأيك ما هو الدور الذي تلعبه قطر اليوم في المنطقة العربية؟
بالتأكيد قطر لعبت دورا كبيرا في التقارب المصري التركي، وأنا في تقديري منذ بيان العلا في 5 يناير 2021 بدأ الانفتاح في كل المنطقة، عودة العلاقة ما بين قطر ومع دول مثل مصر والسعودية والبحرين، وأيضا عودة العلاقة ما بين تركيا وهذه الدول أيضا وهي البحرين ومصر والإمارات والسعودية. لذلك أنا في تقديري قطر أو العودة العلاقة مع قطر ما بين قطر والدول العربية ساهم بشكل كبير جدا ما بين في عودة الدفء من جديد للعلاقات التركية مع الدول العربية، وخاصة الدول العربية التي كانت لديها خلافات مع تركيا. لذلك أتصور أن هذا الدور القطري أيضا يمكن أن يكون عاملا مساعدا في الفترة القادمة من خلال ما نراه من تقارب كبير جدا في العلاقة المصرية القطرية من جانب، والعلاقة المعروفة القوية ما بين قطر وتركيا من جانب آخر.
الخبير بالعلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى أخبار سياسية متفرقة، حيث أعلن المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن نظام كييف يجب أن يكون لديه الإرادة السياسية والاستعداد لمناقشة المطالب التي أعلنت عنها بلاده بالفعل.
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن بلاده والحكومة العراقية تعتبران مكافحة الإرهاب من الأولويات، معتبراً زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى طهران نقطة تحول في العلاقات الثنائية، وأن طهران مستعدة لتعزيز العلاقات مع بغداد في مختلف المجالات، وأن تواجد الأجانب في المنطقة يسبب زعزعة استقرارها وأمن المنطقة لن يتحقق إلا عبر دولها فقط على حد تعبيره.
أدانت الرئاسة الفلسطينية جريمة الاحتلال الإسرائيلي بإعدام 3 شبان بينهم شقيقان في بيت ريما في رام الله وبلدة بيت أمر في الخليل وفقاً لتعبيرها. وحمل المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، مشدداً على ضرورة محاسبتها على ذلك.
نفت البحرية الأمريكية اتهام الصين لها بانتهاك سيادتها بعد دخول طراد الصواريخ الأمريكي الموجه USS Chancellorsville المياه الإقليمية الصينية. وقال الأسطول الأمريكي السابع أن بيان بكين حول دخول الطراد كاذب، معتبرا أن الطراد الأمريكي أجرى عملية في الملاحة وفقا للقانون الدولي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي الاقتصاد، الإمارات تتطلع إلى توسيع نطاق وصولها العالمي في مجال الطاقة وزيادة الإنفاق لتعزيز قدرة إنتاج النفط والغاز الطبيعي، حيث ذكرت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدانوك أنها ستستثمر 150 مليار دولار في السنوات الخمس حتى عام 2027، وهي تزيد عن خطة الإنفاق السابقة البالغة 127 مليار دولار على مدى خمس سنوات التي أعلن عنها قبل عام.
وستشكل وحدة جديدة لمعالجة الغاز وتسويقه إلى جانب خطط لبيع حصة أقلية من شركة أدانوك للغاز من خلال طرح عام أولي في أبوظبي خلال العام المقبل. كما ستنشئ الشركة المملوكة للحكومة ذراعاً منفصلاً للنظر في التوسع دولياً في أعمال الغاز والكيماويات ومصادر الطاقة الجديدة، وستحاول زيادة طاقة إنتاج الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027 في وقت أبكر من الهدف السابق المحدد عند عام 2030.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى أخبار اقتصادية متفرقة، إذ ناقش الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والكازاخستاني قاسم جومار توكايف إنشاء اتحاد غاز ثلاثي يتكون من روسيا وكازاخستان وأوزبكستان خلال المحادثات التي دارت في الكريملين، حيث أعرب الرئيسان توكايف وبوتين عن قناعتهما بضرورة إجراء مفاوضات مفصلة بمشاركة خبراء من الدول الثلاث من أجل إيجاد حل عقلاني لهذه القضية مع مراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية.
وافقت قطر على مد ألمانيا بمليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً على مدى 15 عاماً على الأقل، إذ أكد وزير الطاقة القطري سعد بن شريد الكعبي أن الاتفاقيتين بين برلين والدوحة تساهمان في دعم الجهود لتعزيز أمن الطاقة في أوروبا بشكل عام وفي جمهورية ألمانيا الاتحادية بشكل خاص.
عرض على وزير التموين المصري علي المصيلحي مذكرة مقدمة من قبل تجار وأصحاب منافذ بمحافظة الدقهلية يتهمون بها أمينة مخزن شربين بالتربح ب60 مليون جنيه من جراء تعبئة السكر. وأشار التجار في المذكرة إلى أن الذين سبق ذكرهم في المذكرة المقدمة متهمون بسرقة مبلغ قدره 60 مليون جنيه شهرياً من الأموال الخاصة بالدعم التمويني، بالإضافة إلى أن أمينة المخزن المذكورة ارتكبت العديد من المخالفات والوقائع بالتعاون مع آخرين والتي كان من شأنها أن تلحق بهم ضرراً، بالإضافة إلى إجبارهم على تقديم طلبات من أجل النقل من فروع شربين إلى فروع أخرى.
عادت السياحة إلى الانتعاش في المغرب بشكل فاق التوقعات، واستعاد هذا القطاع الحيوي مستويات ما قبل عام 2019 متجاوزاً تداعيات جائحة كورونا ومشكلة إغلاق الحدود لمنع تفشي الوباء. وتفيد البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية المغربية بأن إيرادات السياحة ارتفعت ب 150% على أساس سنوي، لتصل في نهاية الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية إلى 62.2 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة استرجاع ب 103.5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى مونديال قطر، فقد قالت وسائل أعلام عبرية إن وزارة الخارجية بعثت برسالة احتجاج إلى السلطات القطرية ورئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ضد ما سمته التعرض لطواقم الصحافة والمشجعين الإسرائيليين خلال حضورهم فعالية كأس العالم من قبل مشجعي الفرق العربية.
وطالبت إسرائيل من خلال وفدها الدبلوماسي المقيم مؤقتاً في الدوحة بضرورة السماح بحرية الصحافة كاملة والسماح للإسرائيليين بالتنقل بأمان، وحملت كلاً من قطر والفيفا المسؤولية عن سلامة الإسرائيليين.
خبراء في الشأن الإسرائيلي أجمعوا على أن إسرائيل فشلت في التغلغل في الشعور الشعبي والثقافي العربي، وعلى أن مونديال قطر أكد أن الوجود الإسرائيلي أمر مرفوض عند الشعوب العربية.
وحتى نناقش هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا الأستاذ هاني المصري مدير مركز مسارات لأبحاث السياسات. أهلا وسهلا بك أستاذ هاني، وشكرا لك على تلبية الدعوة.
أهلا بك يا هلا.
نبدأ من هذا الاحتجاج الإسرائيلي الذي قدمته يعني وزارة الخارجية الإسرائيلية لقطر وللفيفا بسبب رفض الشعب العربي التعامل مع مراسليها في مونديال قطر 2022. برأيكم لماذا لم يتقبل الإسرائيليون هذا الشعور العربي وتفرقته عن الموقف الحكومي، موقف الحكومات العربية وموقف الشعب ذاته؟
هناك مثل بالعربي يقول إذا لم تستحي فافعل ما شئت. إسرائيل تريد أن تجعل العالم ينسى أنها دولة احتلال، دولة عدوان، دولة عنصرية، دولة يعني لا تلتزم للقانون الدولي ولا لقرارات الشرعية الدولية، دولة تقوم بقتل يومي للفلسطينيين ومحاولة تهويد الأسرى وتهويد الأقصى وتهويد القدس، وهذا كله يسبب أعداء كبير عند الشعب العربي. وبالتالي لا تستطيع قطر أن تغير مشاعر العرب لأنها نظمت مونديال فيها، ولأن هذا المونديال سمح بمشاركة إسرائيلية. أصلاً حتى المشاركة الإسرائيلية في المونديال مرفوضة من الشعوب العربية لأن هذا كيان غاصب، وبالتالي لا يجد منحه الشرعية والتعامل معه ككيان طبيعي.
طيب يعني أستاذ هاني، هو أساساً المنتخب الإسرائيلي لا يشارك في المونديال، ليس لديه مباريات أصلاً في المونديال، ولكن القنوات الإعلامية الإسرائيلية والمراسلين الإسرائيليين أتوا للتغطية. برأيك هل يعتبر ذلك استفزاز للشعوب العربية المتواجدة في أرض قطر؟ يعني ليس العرب من يستفزون الإسرائيليين وإنما العكس؟
هناك ما يسمى إنكار الواقع. إسرائيل تعتقد أنه إذا أقامت بعض الدول العربية علاقات معها أن هذا سينسحب تلقائيا ولو بعد حين على الشعوب العربية، وها هي تقيم علاقات دبلوماسية مع مصر والأردن منذ عشرات السنين، وأقامت اتفاقية أوسلو مع الفلسطينيين، وأقامت عدة اتفاقيات مع الإمارات والمغرب والبحرين والسودان، ولكن هذا لا يغير من موقف الشعوب العربية لسبب بسيط، لأن إسرائيل لم تغير من طبيعتها ولا تريد السلام ولا تريد وقف العدوان، وبالتالي هم يعتقدون أنهم من خلال هذه الاختراقات يمكن أن يحققوا نقاط على طريق تغيير يعني موقف الشعوب العربية من إسرائيل. ولكن كما لاحظنا أن مشاركتهم في المونديال أدت إلى استفزاز أكبر، يعني كان من مصلحتهم أكثر عدم المشاركة وليس المشاركة، ولكن هناك نظرة عالي، نظرة غرور، يعتقدون أنهم هم خير أمة أخرجت للناس ويحق لهم ما لا يحق لغيرهم، لأن المجتمع الدولي تعامل مع إسرائيل منذ بداية تأسيسها وحتى الآن كدولة فوق القانون الدولي. هناك الكثير من القرارات، أكثر من 900 قرار صدرت من مجلس الأمن والجمعية العامة والمجلس العالمي لحقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية، ولم تنفذ منها إسرائيل ولا قرار واحد بسبب الفيتو الأمريكي وبسبب الحماية من الدول الغربية، وهذا أمر لا يمكن أن يبقى إلى الأبد. إسرائيل ستدفع ثمن احتلالها وعدوانها وعنصريتها عاجلا أم آجلا.
يعني كذلك خبراء قالوا أن إسرائيل فشلت في التغلغل في الشعور الشعبي والثقافي العربي. برأيك يعني ما الذي تريد إسرائيل إيصاله من رسائل عبر هذا المونديال الذي كما رأينا الكثير من الفيديوهات التي رفض فيها الشعب العربي من مختلف الجنسيات التعاطي مع المراسلين الإسرائيليين و رفع لا للتطبيع وشعارات يعني داعمة للقضية الفلسطينية؟
هم أرادوا بالضبط ما قلتيه في السؤال، التغلغل في الشعوب العربية، وهذا لم يحدث، بل بالعكس أدى إلى عكس ذلك تماما، لأن أسباب الكراهية والعداء العربي لا تزال قائمة بل تفاقمت مع بعد النتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة ونجاح حزب فاشي ليكون في الحكومة وليكون له سطوة على الحكومة وليس مجرد شريك بالائتلاف. وما تقوم به إسرائيل خلال هذا العام أجج المشاعر العربية أكثر وأكثر، ولكن هم يريدون تجاهل الواقع، تجاهل ما يقومون به من أعمال وجرائم، ويتصورون أنهم سيبقون بدون عقاب. لا، الأمور لن تبقى على ما هي عليه. هناك نوع من النقمة والغضب العربي الذي بات واضحا في مشاعر المشاركين في المونديال، ومثل ما قلت من مختلف البلدان العربية وليس من بلد واحد.
نعم دكتور، يعني أيضا هناك مجموعة من المراسلين الإسرائيليين بحسب وسائل الإعلام يعني دخلوا إلى غرفة ملابس اللاعبين الإيرانيين وصوروهم دون احترام خصوصية اللاعبين، فبالطبع تمت مصادرة الهواتف، مسح كل الصور. إسرائيل نفسها تدعي الديمقراطية، تدعي احترام خصوصية الآخرين، ولكن ألا يعتبر ذلك انتهاك لقوانين الإعلام، خصوصية الأفراد؟ ما الموقف الإيراني المتوقع من إسرائيل في هذا المونديال؟
نعم مثل ما لاحظت هم يعتقدون أنه يحق لهم ما لا يحق لغيرهم، ولو كان انتهاك للخصوصية ولو كان حتى جرائم، وبالتالي متوقع منهم يعني كل شيء، ولكن يعني لم يحققوا أهدافهم، بل بالعكس أصبحت إسرائيل منتقدة أكثر مما كانت عليه. أما بالنسبة لإيران، رغم كل الخلافات والصراعات ما بين إيران وبين دول عربية، إلا أن النظرة لإيران أنها دولة جارة، هناك تقاطعات معها وهناك خلافات معها، في الأخير لا يمكن أن تتغير الجغرافيا، ولا بد من الاتفاق على قواعد الجيرة بما يحفظ حقوق وأهداف ومصالح كل بلد.
نعم، شكرا لك الأستاذ هاني المصري، مدير مركز مسارات لأبحاث السياسات، على هذه المداخلة.
شكرا، أهلا وسهلا.
ونذكر هنا مستمعينا أن البرازيل بالأمس خاضت يعني مباراة صعبة جدا وغير متوقعة أمام سويسرا بهدفين، الأول حذف بسبب تقنية الفار والثاني حسب، لذلك فازت البرازيل أمام سويسرا أو على سويسرا مقابل 0-1 و1 للبرازيل، بينما كوريا الجنوبية يعني خسرت أمام غانا 2-3 لصالح غانا وخسارة لكوريا الجنوبية. أما الكاميرون 3-3 أيضا للصربيا، تعادل 3-3، 6 أهداف في المباراة، كانت جميلة جدا هذه المباراة بين الكاميرون وصربيا. وأيضا البرتغال فاز بهدفين 0 للأوروغواي بعد أيضا مباراة لا يمكن وصفها بالسهلة أبدا، كان هناك صعوبة أمام منتخب البرتغال بتحقيق هذا الفوز لأن الأوروغواي لعبوا بشكل جيد جدا. واليوم يا فرح، ماذا عن مباراة اليوم؟ من سيواجه من؟
اليوم ستكون المواجهة بين فريق السنغال والإكوادور، وذلك على 6:00 مساء، وكذلك المنتخب القطري الذي تمنينا لو انتقل إلى يعني الدور الثاني سيكون في مواجهة هولندا، وكذلك مباراة ستكون حاسمة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك فريق إنجلترا وفي مواجهة ويلز.
يعني اليوم يلفت نظري يا فرح المباراة الأولى بين هولندا وقطر، نتمنى طبعا للفريق القطري الفوز لأنه منتخب عربي، مع أنه الفريق الهولندي صعب يعني صعب الفوز أمامه، ولكن نتمنى أن تكون هناك حظوظ لقطر.
هي أساسا يعني قطر جاءت في مجموعة صعبة، يعني فريق السنغال، إكوادور، إيران، أيضا هولندا، هي فرق صعبة ولديها تاريخ في كرة القدم. نعم.
اليوم الجميع الذين يحبون ويشجعون الفريق الإيراني يقولون بأن المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية هي ستكون سياسية أكثر من أنه رياضية أو كروية. نعم. إنها حتى وصفها رواد وسائل التواصل الاجتماعي بأنها حرب نووية كروية.
نعم صح،
إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
ونحن من هنا كذلك نشجع وندعم الفرق العربية المشاركة في مونديال قطر 2022، خاصة تونس التي ستكون في مواجهة فرنسا يعني ستكون كذلك مباراة حاسمة، والفريق المغربي والفريق السعودي. بهذا الملف نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بلا قيود، قدمناها لكم من استوديوهاتنا هنا في موسكو. أنا فرح القادري
وأنا نغم كباس، وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني arabicsputnik.ae وأيضا قناتنا على تيليجرام. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.